بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواتي الكريمات، نتابع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع للإمام ابن بري رحمه الله، وكنا قد أنهينا باب مخارج الحروف. إذن اليوم إن شاء الله مع آخر درس في هذه الدورة، فصل في صفات الحروف. إذن كنا قد تكلمنا على مخارج الحروف. إذن قلنا أن معرفة مخارج الحروف هي إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. إذن قلنا أن لاحظنا أن مثلا بعض الحروف إذن تخرج من مكان واحد، مثلا كالطاء والدال والتاء، إذن نجد أن اللسان يقع في نفس المكان. إذن كيف نفرق بينها ولماذا تختلف في السمع؟ طاء، دال، تاء. إذن فالصفات التي تفرق بينهم في السمع. إذن ما هي صفات فوائد الصفات؟ فوائد تعلم الصفات، ما فائدة الصفات؟ نعم، إذن من فوائد الصفات النطق السليم. إذن للنطق السليم في الحروف، نعم، وأيضا تمييز الحروف المشتركة في المخرج. إذن قلنا أن بعض الحروف لها نفس المخرج، إذن فالصفات التي تميزها. إذن أيضا لتمييز القوي من الضعيف، نعم، إذن لتمييز القوي من الضعيف، ما يصلح للإدغام ما يصلح للإظهار. مثلا لما نقول مثلا أحط طاء في التاء، إذن طاء فهي أقوى من التاء، لا نقول مثلا أحط. إذن لمعرفة القوي من الضعيف. إذن فالناظر هنا لن يذكر إلا ما كان مشتهرا بين أهل الأداء. إذن لن يذكر إلا ما كان مشتهرا بين أهل الأداء، ولذلك هو قال من الأول: ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة. لهذه الأحرف، يعني ذكرت لك مخارجها، فصفاتها المعلومة المشهورة، أي سأذكرك الآن الصفات المعلومة المشهورة. إذن لن يذكر إلا ما كان مشتهرا بين أهل الأداء. إذن فالصفات قد أوصلها البعض إلى ما يزيد عن 40 صفة. أهل الأداء في عدد صفات الحروف، والناظم رحمه الله سيذكر الصفات المشهورة بين أهل الأداء. ونعرف أن ابن الجزري في مقدمته ليه صنفها حروف إلى قسمين، إذن صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. يعني عدد صفات الحروف على الأرجح فهي 17 صفة وهي المشهورة. إذن قلت ابن الجزري صنفها إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. وهنا الناظم سيبدأ بالصفات التي لها ضد. إذن قال الناظم: فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت. فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت. إذن نأخذ: وفي سواها الجهر. إذن قلنا سيبدأ بالصفات التي لها ضد. إذن هنا فالهمس، الفاء هنا للتفريع. إذن فبدأ الناظم هنا بصفة الهمس، إذن قال فالهمس. إذن الهمس، تعريف للهمس: الهمس لغة هو الخفاء، واصطلاحا هو جريان النفس عند النطق بالحرف. يعني اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف. وحروفها حث شخصه سكت. هنا الألف لماذا هنا؟ ماذا تفيد هنا الألف؟ نعم للإطلاق. إذن هنا الألف للإطلاق. إذن حروف الهمس هي حث شخصه فسكت. فسكت إذا الألف هنا للإطلاق. إذن قال وفي سواها الجهر. وفي سواها الجهر يعني الجهر ضد الهمس. إذن وما تبقى هي صفة حث شخصه فسكت. إذن الجهر أيضا تعريف الجهر فلغة هو الإعلان، واصطلاحا هو عدم جريان النفس عند النطق بالحرف. وحروف حثه شخص حث شخصه فسكت، إذن حروف مهموسة، ما تبقى فهي صفات مجهورة فيها صفة الجهر. والهمس والجهر لهما علاقة بالوترين الصوتيين. إذن الهمس والجهر لهما علاقة بالوترين الصوتيين. فالهمس يكون انفتاح للوترين الصوتيين، والجهر يكون انغلاق للوترين الصوتيين. إذن لو الهمس والجهر قلت أيضا لهما علاقة بالنفس ولهما علاقة بالوترين الصوتيين. إذن صفة الهمس ضده الجهر. ثم قال الناظم والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف وما عداها رخوة لكن يقل في هجاء لم يرعون. إذن هنا أشار إلى صفة الشدة والرخاوة وبينهما صفة أي البينية أو التوسط. إذن أجدت قطبك حروف مجموعة في أجدت قطبك هذه حروف شديدة وما عداها فهي رخوة. إذن بالنسبة لصفة الشدة، ما هي الشدة؟ نعم إذن الشدة لغة هي القوة، واصطلاحا هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف. انحباس الصوت عند النطق بالحرف. والرخاوة هي لغة هي اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف. إذن حروف الشدة قلنا أجدت قطبك، وقلنا الشدة ضدها الرخاوة وبينهما التوسط أو البينية. فالبينية أو التوسط فالصوت لا يجري تماما ولا ينحبس تماما، فهو بين بين. إذن الصوت لا يجري تماما ولا ينحبس تماما فهو بين بين. إذن حروف الشدة قلنا أجدت قطبك، وباقي الحروف فيها رخاوة سوى حروف البينية. إذن حروف الشدة أجدت قطبك وباقي الحروف فيها رخاوة سوى حروف البينية. وهنا جعلها الناظم رحمه الله في لم يرعون. إذن وعند ابن الجزري ما هي حروف البينية؟ نعم إذن لين عمر عند ابن الجزري فحروف البينية هي لين عمر. وإذن الناظم هنا جعل حروف البينية في لم يرعون. إذن عنده ثمانية أحرف عند الإمام ابن بري، فحروف البينية هي ثمانية أحرف. إذن أضاف عليها ماذا أضاف على نعم إذن أضاف الياء والواو والألف يعني حروف المد واللين. إذن فهذا المذهب مأخوذ من منهج سيبويه. إذن هذا المنهج مأخوذ من منهج سيبويه ومن صار عليه. فهم قالوا أن حروف البينية هي حروف لين عمر أضيف عليها حروف المد. إذن قالوا أن حروف بينية هي لين عمر، أضيف عليها حروف المد. وهناك من قال هي سبعة، إذن قالوا هي سبعة حروف أسقطوا الألف. إذن هناك من قال هي سبعة أحرف أسقطوا الألف وجمعوها في نولي عمر. إذن جمعوها في نولي عمر. إذن يزيدون هم من قالوا سبعة يزيدون على ابن الجزري بحرفين الياء والواو. لكن طبعا المشهور والمعمول به هو ما قاله ابن الجزري، فهي لين عمر. إذن قلنا الشدة وانحباس الصوت والرخاوة جريان الصوت، والبينية فهما بينهما، فالصوت لا يجري تماما ولا ينحبس تماما، فهو بين بين. إذن بالنسبة لحروف لين عمر قلنا الشدة انحباس الصوت والرخاوة جريان الصوت. إذن فلين عمر وصفت بأن بالتوسط أو بالبينية، فالصوت لا يجري تماما ولا ينحبس تماما. طيب لماذا لين عمر فيها بينية؟ لماذا هذه الحروف فيها بينية أو توسط؟ فالصوت فهو بين بين. نأخذ مثلا حرف العين، مخرج العين من أين؟ نعم، إذن مثلا حرف العين هو وسط الحلق، فوسط الحلق، ولسان المزمار يرجع إلى الوراء ويضيق الحلق، إذن فالمخرج غير مغلق تماما، يعني لسان المزمار يرجع إلى الوراء ويضيق الحلق لكن ليس مغلقا تماما، ليس ما عند حروف الشدة، فالشدة فالحرف المخرج فهو مغلق تماما، لكن حروف التوسط المخرج ليس مغلق تماما. مثلا العين قلنا أن لسان مزمار يرجع الوراء ويضيق الحلق لكن المخرج غير مغلق تماما. أيضا بالنسبة للنون والميم لهما مخرجان، مخرج مكمل ومخرج مكمل، فالمخرج مكمل ويكمل الخروج، واللام يعني يخرج من أدنى حافة لسانه إلى منتهى طرفه، والهواء يخرج فيجد المخرج مغلق فينحرف من الجوانب. أيضا بالنسبة للراء، فالراء الفجوة التي بين اللسان وطرف اللسان والحنك الأعلى، هذه الفجوة هي التي يمر منها الصوت، لذلك فالمخرج غير مغلق تماما، لذلك وصفت هذه الحروف بالبينية، فالصوت لا يجري تماما ولا ينحبس تماما. إذن قلنا يعني نلاحظ أن الهمس والشدة، نلاحظ أن حرفين اثنين يتكرران في الهمس وفي الشدة. إذن ما هما هذان الحرفان؟ إذن حرفان يتكرران في الهمس وفي الشدة. نعم، إذن حرف الكاف والتاء، إذن في الشدة يعني انحباس للصوت، والنفس الهمس جريان للنفس. إذن كيف مثلا أنهما فيهما انحباس للصوت وجريان النفس؟ إذن كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ إذن قلت كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نعم، إذن هما حرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. إذن حرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. لما نقول مثلا فانحبس الصوت، لا ندري هل هي تاء أم كاف، لكن لما نأتي بصفة الهمس يتبين هذا الحرف، أك أت أك أت. إذن صفة الهمس يتبين لنا الحرف. إذن فهما حرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. إذن ثم قال الناظم: والانسفال في سوى هجاء إذن قال ناظم والانسفال في سوى هجاء قد خص ضغط ذات الاستعلاء. إذن هنا يشير إلى صفة الانسفال أو الاستفال، انسفال أو استفال، وصفة الاستعلاء. إذن الاستعلاء، إذن ما هو الاستعلاء؟ نعم، إذن لغة هو الارتفاع. إذن الاستعلاء لغة هو الارتفاع. إذن واصطلاحا، إذن فاصطلاحا هو ارتفاع الصوت إلى الأعلى. إذن ارتفاع الصوت إلى الأعلى. إذن يعني هناك من قال ارتفاع اللسان أو ارتفاع أقصى اللسان. فمثلا عند الكاف، ما هو مخرج الكاف؟ من أين يخرج الكاف؟ إذن نعم، إذن قلنا من أقصى اللسان، أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك اللحمي والعظمي بالنسبة للكاف. طيب، أليس أقصى اللسان؟ إذن فيرتفع اللسان، لكن الكاف فهو حرف مستفل وليس بحرف مستعلي. إذن فالاستعلاء إذن اصطلاحا وارتفاع الصوت إلى الأعلى. إذن وحروفه قلنا قذ خص ضغط. نعم، مع عدم يعني بالنسبة للحروف المستفلة لا يتقارب اللسان. إذن حروف الاستعلاء مجموعة في قذ خص ضغط. إذن حروف الاستعلاء. بالنسبة الاستفال أو الانسفال، إذن لغة هو الانخفاض واصطلاحا هو انخفاض الصوت إلى الأسفل. وحروف الاستفال هي باقي الحروف، إذن ما تبقى من الحروف فهي فيها استفال. إذن ثم قال الناظم: وأحرف الإطباق من ذي الطاء والصاد ثم الضاد ثم الظاء. إذن ذكر صفة الإطباق وضده الانفتاح. إذن بالنسبة الإطباق لغة هو الإلصاق واصطلاحا هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. إذن اصطلاحا هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. إذن قال الطاء الصاد الضاد الظاء. إذا هذه حروف الإطباق ما يسمى بذوات البطون، إذا فيها صفة الإطباق. إذا ضد الإطباق هو الانفتاح. إذا الانفتاح لغة هو الافتراق واصطلاحا هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. وما تبقى من الحروف ففيها انفتاح فهي حروف منفتحة. إذن قال وغيرها منفتح. وأحرف الإطباق من ذي الطاء والصاد ثم الضاد ثم الظاء وغيرها منفتح. إذن قال بعدها، إذن بهذا يعني يكون ناظم قد أكمل هنا الصفات التي لها ضد. إذن أكمل الصفات التي لها ضد. إذن سنلاحظ هنا أن الناظم رحمه الله لم يذكر صفة الإذلاق والإصمات، فابن الجزري ذكرها في مقدمته، لكن هنا الناظم لم يذكر صفة الإذلاق والإصمات. فالإذلاق والإصمات هما صفتان يتعلقان بعلم النحو والصرف وبتركيب الكلمات العربية، ولا علاقة لهما بالنطق. نعم. إذن بالنسبة للإذلاق والإصمات قلنا لا علاقة لهما بعلم التجويد. إذن ما معنى الإذلاق وما معنى الإصمات؟ إذن ما معنى الإذلاق والإصمات قلنا؟ نعم، إذن الفصاحة والبلاغة إذن فهو سرعة النطق بالحرف، والإصمات لغة هو المنع، واصطلاحا هو ثقل وصعوبة النطق بالحرف. وحروف الإذلاق هي مجموعة في فر من لبن، حروفه هي فر من لبن. والإصمات إذن وصفت حروفه بالإصمات لأنها منعت من أن تبنى منها وحدها كلمة رباعية أو خماسية الأصول، وحروف ما تبقى من الحروف هي فيها صفة الإذلاق. إذن لم نقل مثلا عسجد، ليس لها يعني معنى، إذن منعت من أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية الأصول. وكما قلت فالإذلاق والإصمات لا علاقة لهما بعلم التجويد، فلهما علاقة بعلم النحو والصرف. إذن والناظم هنا لم يذكر صفة الإذلاق والإصمات كما ذكرها ابن الجزري. إذن بعدها انتقل الناظم رحمه الله إلى الصفات التي ليس لها ضد. انتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد. إذن ماذا قال؟ ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الجهير. إذن ذكر هنا صفة الصفير. إذن وقال في السين والصاد وفي الزاي. حروفه هي السين والصاد والزاي. إذن قال الجهير، ما المقصود هنا بالجهير؟ إذن ماذا يقصد الناظم هنا بصفة هو يقصد صفة الجهر وأراد أن يتمم البيت. إذن يقصد صفة الجهر وأراد أن يتمم البيت. إذن بالنسبة للصفير قلنا خاص بالسين والصاد والزاي. إذن ما هو الصفير؟ إذن بالنسبة للصفير فهو حدة في صوت الحرف، نعم لغة هو صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. يعني حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، وحروفه قلنا هي الصاد والسين والزاي. فكيفية خروج الصوت؟ فقلنا هذه الحروف مخرجها من أين؟ الصاد والسين والزاي. إذن قلنا رأس اللسان أو أسفلة اللسان أو منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. إذن فالمجرى فهو ضيق بين الأسنان العليا والسفلى. إذن فالمجرى ضيق بين الأسنان العليا والسفلى فيخرج الصوت حادا وقويا، لأن المجرى ضيق بين الأسنان العليا والسفلى، لذلك فيخرج صوت فيه حدة وفيه قوة يشبه صوت الصفير. والصفير هنا يعني بالنسبة لعمل الشفتين في هذه الحروف، وخاصة حرف الصاد، لأنه من بين الأخطاء الشائعة أن عند حرف صاد نستعمل الشفتين، إذن لا عمل للشفتين في هذه الحروف، وقلت واسيما في حرف الضاد. ثم انتقل إلى صفة التفشي. إذن انتقل إلى صفة التفشي وقال والمتفشي الشين والفاء. والمتفشي الشين والفاء وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطيل. إذن التفشي، ما معنى التفشي؟ ما هو التفشي؟ نعم، إذن لغة هو الانتشار، واصطلاحا هو انتشار الصوت في الفم. إذن فالناظم رحمه الله عنده صفة التفشي تكون في الشين والفاء والضاد. إذن قال والمتفشي الشين والفاء وقيل يكون في الضاد. إذن عنده التفشي يكون في الشين والفاء والضاد. وكما أخذنا أن التفشي يكون في حرف الشين فقط، لماذا؟ لكثرته في هذا الحرف على باقي الحروف. إذن الناظم قال في الشين والفاء والضاد، وإن كان قد ضعفه في عند الضاد. ثم قال يكون في الضاد يعني على التفشي ويدعى المستطيل. ويدعى المستطيل، إذن هنا أشار إلى صفة الاستطالة، فصفة الاستطالة خاصة بحرف الضاد. إذن بالنسبة للاستطالة، ما هي الاستطالة؟ نعم، إذن لغة هو الامتداد، الاستطالة لغة هي الامتداد، واصطلاحا هي اندفاع اللسان من مؤخرته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثانيتين العلويتين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. فعندما يقرع اللسان بحافته، قلنا مخرج الضاد، حافتي اللسان من أقصاهما إلى أدناهما مع ما يليهما من الحنك الأعلى جهة الأضراس العليا. إذن فقلت فعندما يقرع اللسان بحافتيه مع ما يوازيه من غار الحنك فينقفل المخرج تماما. إذن فلما ينقفل المخرج سينشأ ضغط خلف اللسان. إذن هذا الضغط يجعل اللسان يتقدم قليلا إلى مقدمة الفم. إذن هذا الضغط قلت يجعل اللسان يتقدم قليلا إلى مقدمة الفم، فهذا الجريان للسان يصاحبه جريان للصوت التي هي الرخاوة. إذن فلا يجب الخلط بين صفتي الرخاوة والاستطالة. فالرخاوة بالنسبة للرخاوة قلنا ماذا؟ هي جريان للصوت، لأن المخرج لا ينغلق انغلاقا كاملا، يمر الصوت. أما الاستطالة فهي جريان اللسان عند الحرف المستطيل، قلنا لا يكون حرف الضاد. إذن فاللسان جريان بالنسبة للاستطالة جريان المخرج، لكن الرخاوة فهي جريان للصوت. إذن لا يجب الخلط بين الرخاوة والاستطالة، واضح؟ إذن ثم انتقل إلى صفة الانحراف، قال واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذلك بالمنحرف. إذن واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذلك بالمنحرف. الانحراف، فالانحراف هنا عند الإمام ابن بري خاص بحرف اللام. فضلا أغلقنا المايك أخواتي، انتبهنا للمايك. إذن قلت انتقل الناظم إلى صفة الانحراف، قال واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذلك بالمنحرف. فالانحراف عند الإمام ابن بري رحمه الله يخص حرف اللام. إذن ما معنى الانحراف؟ نعم، إذن الانحراف لغة هو الميل. نعم، واصطلاحا هو ميل الصوت عند النطق بالحرف. إذن كما نعرف الانحراف خاص باللام والراء، لكن عند الإمام ابن بري فالانحراف خاص باللام فقط. إذن بالنسبة لمخرج اللام، إذن قلنا أذن يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، فالمخرج غير كامل الانغلاق. لا عفوا، عند الراء فهو بالنسبة للام، فالهواء الذي يخرج من الرئتين يجد مخرج لام مغلق تماما فينحرف من الجوانب. نعم، إذن ينحرف من الجوانب لأنه يجد المخرج مغلق تماما. أما بالنسبة للراء فالمخرج غير كامل الانغلاق. لماذا؟ لوجود فجوة صغيرة بين اللسان واللثة، إذا قلنا يخرج من طرف اللسان، فينحرف الصوت للداخل في الفم ليخرج من الفتحة. إذا عند يعني كما رأينا عند ابن الجزري فالانحراف خاص باللام والراء، لكن عند الإمام ابن بري فالانحراف خاص باللام فقط. ثم قال والراء في النطق بها تكرير وهو إذا شددتها كثير. إذن انتقل إلى صفة التكرير أو التكرار. فإذن التكرير أو التكرار، ما معنى التكرير أو التكرار؟ نعم، إذن بالنسبة للتكرير أو التكرار لغة هو إعادة الشيء، إذن لغة هو إعادة الشيء، واصطلاحا هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة مخرجها. ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة مخرجها. فإذن يجب على القارئ أن يحذر من المبالغة في التكرير إلى ظهور أكثر من راء. إذن فالراء قلنا تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، إذن فقلنا تبقى فجوة في الوسط لأن اللسان مقعر وطرف اللسان يكرر القرء. إذن في مخرج الراء قلنا يجب لا يجب طرف اللسان إلصاقه على الحنك الأعلى، وأيضا لا يجب ترك فجوة كبيرة بين طرف اللسان وبين الحنك الأعلى. إذن لابد من ترك فجوة بسيطة، هذه الفجوة هي التي تعتبر بمثابة صمام أمان لعدم تكرار الراء. فقلت عند يعني لما تخرج يعني الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تبقى فجوة في الوسط لأن اللسان مقعر وطرف اللسان يكرر القرع. لو أحكمنا إلصاق طرف اللسان كله على مخرج الراء لانقفل المخرج. إذن طرف اللسان لو ألصقناه كله على مخرج الراء يعني على الحنك الأعلى لانقفل المخرج، سينقفل المخرج تماما. ولو أقفل الإنسان طرف اللسان كله لانحبس الهواء خلف اللسان. فتحت تأثير الضغط الناتج عن هذا الانحباس، طرف لسان ماذا سينزل رغما عنه؟ فتحدث فجوة تجعل الهواء يندفع. فإذا اندفع الهواء ذهب الضغط وعاد اللسان وأحكم الإغلاق، إذا فينشأ ضغط جديد. يحدث ضغط جديد، ينزل طرف اللسان فيخرج الهواء، وهكذا تتكرر العملية. إن هذه هي كيفية تكرير العملية. إذا هي صفة التكرير والتكرار موجودة في الرأي، لكن يجب الحذر من عدم المبالغة في التكرير. إذا هناك من سيتساءل لماذا هي فيها صفة التكرار لكن لا يجب فيها عمل صفة التكرار. هي فيها صفة التكرار أو التكرير لكن لا يجب المبالغة في التكرير، لأنه ذلك سيؤدي إلى ظهور أكثر من رأي. واضح؟ إذن ثم قال: والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. إذن بالنسبة هنا تكلم عن الغنة. إذن ما هي الغنة؟ صفة الغنة إذن كما أخذنا، فالغنة هي صوت لذيذ محله الخيشوم ومركب في جسم النون والميم. نعم، إذن الخيشوم هو يعني تجويف الأنفي أو الخيشوم أو كذا. نعم، إذن محله الخيشوم، وقلت الغنة مركبة في جسم النون والميم. إذن قال: فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. إذن ما ذكرناه سابقاً؟ قلنا من بين فوائد الصفات لمعرفة القوي من الضعيف، إذن ما يدغم وما يظهر. إذن قال تفيد في الإدغام والإظهار، إذن لمعرفة ما يدغم وما يظهر. ثم أخيرا هناك ثلاثة أبيات ليست من تأليف الناظم. إذن ليست من تأليف الناظم. تم كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمه مبتغيا للأجر علي المعروف بابن بري، سنة 97 مضت من بعد 600 قد انقضت. إذن هذه الأبيات ليست من تأليف الناظم. إذن بهذا نكون قد أنهينا دورتنا بفضل الله. وختاما نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، والحمد لله الذي تتم به الصالحات. هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه براء. الكلمات، إذن ما تبقى من الأبيات إن شاء الله نضع جدول للتسميع، وخذنا الوقت الكافي إن شاء الله التحضير، فسيكون هناك اختبار لجميع الدروس بحول الله. إذا خذنا الوقت الكافي إن شاء الله، ونحدد بعدها إن شاء الله موعد للاختبار. إذا خذنا الوقت الكافي إن شاء الله. تمام؟ العفو أخواتي الكريمات. إذا ما تبقى يعني اكتبنا على المجموعة، من أراد تسمية اكتب لي على المجموعة أو على الخاص يعني كما تريد. يعني يتم تسميع الأبيات وبعدها يعني خذنا الوقت الكافي إن شاء الله يعني للتحضير، لكن إن شاء الله يكون الاختبار قبل، طبعا قبل شهر رمضان إن شاء الله. تمام؟ طبعا الأخت التي تسأل، الأخت زينب، طبعا على المجموعة يعني كل شيء سيكتب على المجموعة بإذن الله. وأي استفسار أو أي شيء اكتبنا على المجموعة وسأجيب إن شاء الله. أي استفسار أو أي سؤال في أي شيء اكتبنا على المجموعة. طبعا لو أردتنا يعني يكون يعني يوم للمراجعة أو يعني أنا تحت أمركم إن شاء الله، اكتبنا لي على المجموعة أي سؤال أو استفسار أو نحدد يوم للمراجعة لا بأس. طيب إذن في انتظار استفساراتكم وأسئلتكم إن شاء الله. ومن أرادت التسميع تكتبوا لي على الخاص أو على المجموعة كما تريد إن شاء الله. إذن إلى لقاء قريب إن شاء الله، والحمد لله الذي تتم به الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.